ثلاث صور من الأندلس. أمن واطمئنان وركون إلى الدنيا. ثلاث صور من الأندلس. قتل وتشريد. ثلاث صور من الأندلس. عبرة لمن يعتبر.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقنا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
تظل الأندلس معلما بارزا يرويه لنا التاريخ ويصور عزة المسلمين في تمسكهم بدينهم ووحدتهم وذلهم يوم تركوا دين الله.
ثلاث صور تنقل إلينا من الأندلس الفردوس المفقود ونحن ننقلها هنا، نأخذها من ذاكرة التاريخ بما فيها من العظة والاعتبار. الصورة الأولى يروى عن المعتمد بن عباد أحد ملوك الأندلس أنه قد أخذ نفسه بأمور من الترف لم يعرف لها مثيل، فقد كان قصره قلعة من قلاع الثراء والنعمة ومعقلا من معاقل الطاب والملذات، وقد أصابت الرجل غفلة عن عواقب الأمور وتناسى قول الله تعالى:
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
وإنه ذات يوم لفي ساعة من ساعات طابه ولذته، وكانت عقارب الدنيا تذب وريح النهاية تهب ونار الفتنة تتقد وضلوع المأساة تضمر الغدر وتعتقد، فلم ينتبه المعتمد وأهل قصره إلا وقد دخل البلد عليهم من واديه وبدت من المكروه بواديه، وهو مستمسك بعرى لذاته منغمس فيها ملقا بين جواريه مفتون بما لهن من الدلال والجمال، مغتر عن نقمة الله بملكه وجاهه العريض. وما هي في مقياس الزمن إلا لحظات، فإذا بالمعتمد قد جمع مع أهله وجواريه ومضى مع أعدائه يرسخ في القيود، والناس ينظرون إليه مشتوهين، وقد دهاهم الخطب وأيقنوا أن الله يمهل عباده ولا يهملهم، وأن الفساد طريق إلى الهلاك، وأن الإنسان يجني على نفسه من حيث لا يشعر بما يحصل منه من الغفلة والنسيان. هذه صورة. أما الصورة الثانية فإن ذاكرة التاريخ تلتقطها لنا من مدينة المرية إحدى مدن الأندلس التي أخذها النصارى من المسلمين بعد تشتت أمرهم وكثرة الخلافات فيما بينهم، وقد عز على أميرين من أمراء المسلمين أن تذهب مدينة المرية من أيديهم، كما آلمهما ما يحصل للمسلمين في المدينة من ظلم النصارى واستبدادهم، فجمعا جيشا وحاصر المدينة وجرت بينهم وبين النصارى مناوشات، كان جانب المسلمين فيها أقوى. وما هي إلا أيام قلائل وإذا بجيش إسلامي آخر يزحف صوب مدينة المرية، يقوده أبو عبد الله ابن مردنيش ملك شرق الأندلس. وتبادر إلى أذهان كثير من المسلمين أن هذا الجيش القادم سيكون عونا لهم على تطهير المدينة من أعدائهم، ولكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح حيث علموا أن ابن مردنيش قادم لحرب إخوانه من المسلمين إحياء لأحقاد قديمة زرعها التنافس على المنصب في قلوب أمرائهم. وهنا بدأت المأساة تتجلى، فجيش المسلمين بقيادة الأميرين أبي حفص وأبي سعيد يقاتل على جبهتين، الأولى يواجه فيها النصارى داخل المدينة، والأخرى وهي الأشد على النفس يواجه فيها إخوانه المسلمين خارجها. واستمر الحال على ذلك أياما، واستبشر النصارى خيرا، وقد رأوا أن المسلمين يقاتل بعضهم بعضا، فمما أضعفهم عن مواجهة عدوهم، ومما خفف من وطأة الحصار على المدينة، ولكن الله رد قيد الأعداء في نحورهم، فأيقظ ضمير ابن مردنيش حيث رأى أنه من العار عليه أن يقاتل إخوانه المسلمين في مثل هذا الوقت وهم يواجهون النصارى، فألقى بأحقاده جانبا وارتحل عن المدينة. فلما علم النصارى بذلك قالوا لم يرتحل إلا وقد جاء المسلمين مدد، فعرضوا على المسلمين الصلح فاصطلحوا. وهنا دخل الجيش الإسلامي المدينة وفيها خراب ودمار كثير. أما الصورة الثالثة فإنها تحكي لنا قصة السلطان أبي الحسن علي بن سعد النصري. وقد اجتمعت عليه كلمة المسلمين في مدينة مالقة فاستقر بها واستتب له الأمر، وحقق الله له نصرا مؤزرا على أعدائه الكافرين، وكثرت جيوشه، فأجمع ذات يوم على عرضها بين يديه، وأعد لذلك مجلسا عظيما أقيم له بناؤه خارج الحمراء قلعة غرناطة، وأخذت الجيوش تعرض عليه كل يوم. واستمر على ذلك عدة أشهر، فزاده ذلك شعورا بالعزة والرفعة، وكان يزاول طيلة أيام العرض كثيرا من الملذات مع ما كان يحس به من شعور بالعظمة. وزين له الشيطان أمره فغفل عن شكر ربه الذي هيأ له هذه المكانة الكبيرة، وسخر له هذه الجيوش العظيمة. ولما كان في نشوته آخر يوم من أيام العرض، بعث الله سيلا عرما على وادي حدرة الذي كان يجري حوله عرض الجيوش، فاحتمل الوادي ما على حافتيه من المدينة من دور ومعاصر وفنادق وأسواق وقناطر وحدائق، وبلغ تيار السيل إلى رحبة الجامع الأعظم عقابا من الله تعالى لأبي الحسن ومن معه لمجاهرتهم بالفسق والمنكر.
ذلك بأن الله تبارك وتعالى أغير من عباده، وغيرة الله سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه.
ولكن أبا الحسن لم يستعظ بما جرى، فما كادت تعود الحياة إلى طبيعتها حتى عاد إلى لهوه وملذاته، وزاد على ذلك بأن أهمل شؤون المسلمين وولى أمورهم جماعة من وزرائه وندمائه، واحتجب عن الناس ورفض الجهاد في سبيل الله، فكثرت بذلك المظالم والمغارم. ثم أمر بقتل كبار القواد من المسلمين خوفا منهم، وشكى الناس إليه سوء الحال فلم يستمع إلى شكواهم، وحذروه من سوء العاقبة فلم يستمع إلى تحذيرهم. وكان النصارى يراقبون الأحداث ويتحينون الفرص للانقضاض على المسلمين، فلما رأوا أن الحال قد وصلت إلى ما يريدون وأن كبار قواد المسلمين قد وقعوا في قبضة الغفلة واستمرأوا اللذة وركنوا إلى الراحة، انقضوا على المدينة فاستولوا عليها. يساعدهم في ذلك ضعف المسلمين وغفلة سلطانهم وتحكم رغباتهم فيهم. هذه أيها الإخوة المستمعون ثلاث صور تلتقطها لنا ذاكرة التاريخ من الأندلس، كلها توحي بسوء عاقبة المتخاذلين وتنذر بضياع المختلفين وتحذر من نهاية الغافلين الغارقين في اللذائذ والشهوات. صور واقعية تذكرنا بأن ضياع الأندلس من المسلمين لم يكن بسبب قلتهم ولا ضعف قوتهم الحربية، ولكنه بسبب ضعف أنفسهم أمام مغريات الحياة ورغبات النفس الأمارة بالسوء، اللهو والخلافات والفوضى معاول هدم للأمم والشعوب. فهل تدرك أمتنا في عصرنا هذا حقيقة ذلك؟
وهكذا أيها الإخوة نرى سنن الله تعالى في خلقه لا تتخلف، والأيام تدور والتاريخ يسجل، ولكن هل من وقفة نعتبر بها؟
نرجو ذلك ونتمناه.
إننا نطرح سؤالا لا بد من الإجابة عليه من كل حامل لهم هذه الدعوة ومتحمل تبعة هذا الدين: أين نحن الآن من الحال الذي سمعناه؟ هل تختلف أحوالنا عن هذا الحال؟ فالفرقة هي الفرقة إن لم تكن أشد. إن من المسلمين من ينظر إلى إخوانه ويعاملهم بعداء ربما أشد من عداوته لأهل الكفر، والولاءات قد اختلطت، فبدلا من أن يكون الولاء على العقيدة والدين صار قوميا مرة وعنصريا مرة أخرى وقبليا مرة ثالثة. وعلى هذه المفاهيم الجاهلية والنظرة العصبية نواري ونعادي.
لقد اتحد اليهود بفصائلهم المتعددة واتجاهاتهم المختلفة، واجتمعوا وخططوا ونفذوا، فإذا بالعصابات والشرازم تتجمع لتقيم دولة تكتم على أنفاس المسلمين وتصول وتجول وحدها. وقل مثل ذلك في النصارى وفي الرافضة وغيرها من فرق الباطنية.
أي سخرية هذه؟ أوليس مما يمزق القلب أن يكون النموذج الذي يضرب للوحدة من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
لقد تكالبت علينا الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها ليس من قلة،
ولم يوحدنا هذا.
ضربنا من القريب والبعيد ومن العدو وممن كنا نظنه صديقا،
ولم يوحدنا هذا.
اشتلت دورنا وأراضينا وانتهكت مقدساتنا وانتهكت أعراض إخواننا،
ولم يوحدنا هذا.
فكيف ومتى نتوحد؟
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
بالله عليكم يا قومي أفيقوا قبل أن نستبدل بقوم غيرنا ثم لا يكونوا أمثالنا. أفيقوا قبل أن نفيق في القبور. فإن قيل وكيف قلنا إن خير الزاد التقوى، فتقوى الله والإخلاص له وفهم المنهج العظيم منهج الإسلام بفهم سلفنا الصالح ثم العمل، وقتها نكون على الطريق.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
من ذاكرة التاريخ